أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في المسألة 38، أكو فد شيء بالمسألة 38 ما كملنا، إن شاء الله نعيدها على عجالة. إذن المسألة 38 قال: يعتبر في صدق عنوان الجاري وجود مادة طبيعية له، إذن حتى يصدق على أن هذا الماء جاري لابد أن تكون مادته طبيعية، وجود مادة طبيعية له. بعض الأحيان الإنسان هو يجعل مادة، فهذا ما نسميها مادة طبيعية. بعض الأحيان لا، المادة هي من الطبيعة. فلذلك قال: وجود مادة طبيعية له. والجريان، الجريان قال: ولو بعلاج، يعني ولو بآلة، بإمكان أن يكون الجريان طبيعي والجريان بعلاج. إذن عندنا المادة طبيعية، إذن نحكي وين في أنه متى يصدق على هذا الماء بأنه جاري. المادة طبيعية، هذا أول شيء. ثاني شيء، الجريان ممكن أن يكون طبيعي وممكن أن يكون بعلاج، يعني بآلة، ممكن. هذا شيء ثاني. طيب الدوام ما هو؟ دوام الاتصال ما هو؟ يعني متى نحكم على أنه هذا نريد منه دوام أم لا نريد منه دوام؟ قال: والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة. دوام استمرار المادة ولو في الجملة، يعني ما يريد الدوام على نحو الكلية دائما، لا، وإنما لو كان هناك دوام على نحو القضية الجزئية يكفي. لذلك قال: ولو في الجملة كبعض فصول السنة، كبعض فصول السنة، نعم. ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة. هل نريد الاتصال بالمادة؟ قال: لا، بل الاستمداد الفعلي يكفي. الاستمداد الفعلي قال يكفي. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام قال: ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بل الاستمداد الفعلي منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي كما لو كانت المادة. هذا ايضا راح نبينه. اذن لا يعتبر، اي انه فعلا يأخذ ماءه من المادة، هذا لا يعتبر، بل أنه الاستمداد الفعلي منها، أي أنه فعلا يأخذ من المادة ومباشرة يأخذ منها، لا ينافي هذا، لا ينافي. ولا يقال عن أن هذا الماء الذي ليس فيه قابلية الاستمداد الفعلي وليس فيه ولا أنه متصل مباشرة بالمادة، لا يقال عنه انه ماء غير جاري. تلاحظون شلون؟ لا يقال عنه انه ماء غير جاري. فلذلك قال: ولا ينافيه الانفصال الطبيعي. خلي نوضح هذا بمثال، خلي نوضحها بمثال. خلي نقرا العبارة مرة ثانية ونوضحها بمثال. قال: ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة. لا يعتبر فيه اتصاله، لا يشترط، لا يعتبر اتصاله مباشرة، لا يعتبر، بل الاستمداد الفعلي منها ايضا شنو؟ لا يعتبر. يعني لو لم يكن هناك امتداد فعلي مباشر من المادة بهذا الماء، لا نقول عنه هذا غير جاري. طيب الآن راح يضرب هو مثال هنا، قال ولا ينافيه الانفصال الطبيعي، أيضا حتى وإن كان هناك انفصال طبيعي لا ينافيه، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر. مثل ماذا؟ مثل مثلا هذه المادة صايرة في الأعلى والماء في الأسفل يجري في الأسفل، المادة تتقاطر على هذا الماء، هاي تحصل كما في هذه الصخور اللي بين الجبال مثلا، صخرتان بين جبلين مثلا وأسفلهما وادي فيه ماء يجري ويتقاطر الماء من بين هاتين الصخرتين قطرات على هذا الماء الجاري. يقول هذا الماء الجاري مادته من الأعلى منفصل طبيعيا عن المادة، منفصل. يقول هذا الانفصال ينافي. نعم، هسه الأخت نور كربلاء تقول قطارة الإمام علي، صحيح، اللي رايح لقطارة الإمام علي يشوف هذا الشيء، الماء قطرات من الماء من الأعلى والماء يجري من الأسفل، هذا لا ينافي، أحسنتم. فإذا لو كان هناك انفصال طبيعي للمادة والمادة تتقاطر من الأعلى على الماء، هذا لا ينافي كون شنو؟ كون هذا الماء جاري. لو كان هناك عدم وجود استمداد فعلي مباشر، هذا لا ينافي أن نقول هذا الماء شبي جاري، ممكن أن يكون جاري. فإذا تقرر أنه المسألة 38 هكذا، حتى نبدي نقررها من البداية، أنه المادة لابد أن تكون طبيعية، الجريان سواء كان طبيعي أو بعلاج ماكو إشكال، الدوام في الاتصال، هل نريد فعلية في الاتصال؟ هل نريد دوام الاتصال؟ يعني الاتصال مستمر دائما على نحو الكلية؟ لا، قال على نحو القضية الجزئية كبعض فصول السنة يكفي. مباشرة الدوام؟ لا، قال حتى لو مو مباشرة. انفصال المادة بشكل طبيعي لكنها تتقاطر من الأعلى تكفي بجريان هذا الماء وحكمه بالجريان؟ قال نعم تكفي. لذلك قال ولا ينافيه الانفصال الطبيعي، كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإنه يكفي ذلك في عاصميته، يكفي ذلك في عاصميته، يعني يكفي بكونه معتصما، وهذا الاعتصام هو اعتصامه بالجريان. جيد، المسألة 39، قال ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري. طبعا الفقيه عندما يعطي حكما يريد أن يبين شيء. هنا بعض الفقهاء يقولون بأن الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري، لذلك جاء كلام سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث، هنا يريد أن يبين بأن الراكد المتصل بالجاري ما هو حكمه؟ لا يأخذ حكم الجاري، ماء راكد، حوض ماء راكد ومتصل بالجاري، بساقية متصل بالجاري، يأخذ حكم الجاري؟ قال لا يأخذ حكم الجاري، لا يأخذ حكم الجاري، فهو ليس بحكم الجاري في عدم تنجسه بملاقات النجس والمتنجس. الجاري لا يتنجس بملاقات النجس، الجاري لا يتنجس بملاقات المتنجس إلا إذا تغير. ليش؟ لأنه معتصم. فهذا هذا الراكد المتصل بالجاري لا يأخذ حكمه، لا يأخذ حكم الجاري، لا ينفعل بملاقاته، ينفعل هنا. قال راح يضرب مثال، فالحوض المتصل بالنهر بساقية، الحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقات. شوفوا ينجس بالملاقات، هذا الحوض المتصل بنهر جاري بساقية متصل ينجس بالملاقات إذا كان المجموع أقل من الكور. نعم إذا كان المجموع أكثر من الكور، كور فما فوق هنا عدم تنجسه، مو كونه متصل بالجاري حتى يأخذ حكم الجاري عدم تنجسه، لا عدم تنجسه بكونه كور. لذلك هو شنو بين هنا المصنف، قال فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقات إذا كان المجموع أقل من الكور، مجموع الحوض مع الساقية هاي المتصلة، وكذا أطراف النهر فيما لا يعد جزءا منه عرفا. هذا أطراف النهر، أطراف النهر الراكدة، طرف من النهر راكد اتباعه تقول هذا لا يعد من النهر عرفا، لا يعد من النهر، هذا يأخذ حكم ماء النهر الجاري، لا يأخذ حكم ماء الجهر، لا يأخذ حكم ماء النهر الجاري، كما في الأنهار يعني قليلة الجريان اللي جريانها ضعيف وهي واسعة، فالأطراف تكون راكدة، هذه لا تأخذ حكم الجاري، لا تأخذ حكم الجاري. طيب مسألة 40، قال إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعضه، إذا تغير بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر، فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا. تغير بعض الماء الجاري دون البعض الآخر، ماء جاري تغير جزء منه، البعض الآخر منه لم يتغير، الطرف السابق عندنا طرف سابق للنجاسة وطرف متأخر عن النجاسة، الطرف السابق، فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان شنو قليلا، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد. يعني خل نضرب في مثال، هذا طبعا هاي المسألة 40، هاي المسألة 40 تطبيق، خلي نقول للمسألة السابقة تطبيق لكن بعبارة أخرى، يعني يقول هذا ماء جاري وأكو طرف من عنده راكد، عندنا طرف من هذا الماء لامس النجاسة وطرف آخر بعيد ولكنه راكد، فما هو الحكم؟ لذلك قال الطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا. ليش لا ينجس بالملاقات وإن كان قليلا؟ لأنه جاري. الطرف الآخر حكمه حكم الراكد، حكمه حكم الراكد، إن تغير تمام قطر ذلك البعض. ليش قال إن تغير تمام قطر ذلك البعض؟ لأنه هذا بعد ما يأخذ حكم الجاري، هذا الروح المن الروح إلى الكرية بعد هنا، فإن تغير تمام القطر كان بها، نقول هذا الماء الجزء تغير. قال وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، فقط المقدار المتغير متنجس، لا نحكم بتنجس كل الماء. لذلك تشوفون أنا شايف ذول الناس أهل القدماء أهل قبل كانوا يستخدمون هاي الأنهار، أطراف الأنهار يجون لهذا طرف النهر يحركوه بأيديهم بأياديهم حتى شنو حتى يخلوه يتصل بمن بالجاري، حركوه بحركة كبيرة كبيرة إلى أن يتصل، حتى لو كان بيتغير التغير ما راح يذهب حتى يقدرون يستخدموه. هذا ليش؟ هذا أكو هذا من هذا الحكم مفتهمي. هذا الحكم مفتهمي انه هذا الطرف الاخر اذا كان راكد حكمه حكم الراكد، ان تغير تمام قطر البعاض ذلك البعاض خو تغير، بعد احنا نمشي ويا التغير، كل القطر تغير، كل هذا الراكد تغير خو بعد كله تنجس، جزء منه تغير، فهذا الجزء شنو؟ هو المقدار المتنجس، الجزء الاخر غير متنجس. لذلك قال الطرف الاخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض، والا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، المقدار غير المقدار غير المتغير، الجزء الاخر من الماء غير المتغير، لا نحكم بماذا؟ لا نحكم بانه متنجس. يعني شوفوا الفقيه شلون ده يتنقل، شلون ده يتنقل الحالة الجريان وضحها، الحالة الأخرى الماء اللي متصل بهذا الجاري لكنه راكد أيضا وضح، إما أن يكون تمامه متغير إما أن يكون طرفه جزءه متغير. أحسنتم، حكمه حكم الراكد، تغير تمام قطر ذلك البعض تنجس، المتنجس هو مقدار المتغير، المتنجس هو مقدار المتغير فقط. إذن الكلام في المسألة 41، قال إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا. إحنا بالماء الجاري قلنا لابد أن تكون المادة مادة طبيعية، زين اجينا شكينا ما نعرف هذا الماء الجاري مادته طبيعية أم اصطناعية، ما هو الحكم؟ قال إذا شك في ماء جار أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلا يحكم بنجاسته بالملاقات ما لم يكن مسبوقا بوجودها. هسه بالاول قال يحكم بنجاسته بالملاقات، ليش؟ لان هو شاك بين هذا الماء جاري، عفوا شاك بين هذا الماء الجاري له مادة طبيعية ام لا، فبما انه شاك وهذا الماء قليل فإذا يحكم بنجاسته بالملاقات، إلا إذا كان يعلم بأن هذا الماء كان مسبوقا بوجود المادة الطبيعية. يعني مرة أنا أجي أشك بهذا الماء، هسه خلنا نضرب مثال، أشك بهذا الماء طاهر أم نجس، لكن الحالة السابقة ما تعلم بها شنو؟ أنه كان طاهر سابقا، انا قبل اسبوع شفت هذا الماء طاهر واليوم اشك به طاهر لو نجس، قالوا لي اذا هذا تروح للحالة السابقة مالته. هنا نفس الحالة، قبل 5 ايام او اسبوع او 10 ايام كنت اعلم بان هذا الماء مادته طبيعية، الان لا اعلم اشك، فماذا افعل؟ ارجع الى حالته سابقة. لذلك قال ما لم يكن مسبوقا بوجودها، يعني شنو؟ ما لم يكن مسبوقا بوجود المادة، يعني هذا الشخص كان يعلم بأن هذا الماء مادته طبيعية والآن يشك، فإذا هذا الشك مات يعتبره قال لا يعتبره، باعتبار كان له علم سابق يعلم بوجودها، اما اذا لم يكن يعلم بوجود حالته السابقة ففي هذه الحالة يكون شكه ساري، واذا كان هذا قليلا هو يحكم بنجاسته بالملاقات، اذا كان كثيرا يرجع الى الكرية، يرجع إلى الكرية يرتب آثار الكرية بعد، لا يرتب آثار الجريان. المسألة 42، قال ماء المطر معتصم، مسألة 42 شوي من المسائل المهمة. قال: ماء المطار معتصم لا ينجس بمجرد ملاقات النجس. هذا تعريف للمعتصم. المعتصم ما هو؟ هو الماء الذي لا ينجس بملاقات النجس أو المتنجس إلا إذا تغير. لذلك هو قال ماء المطر معتصم. ما هو تعريف المعتصم؟ قال لا ينجس بمجرد ملاقات النجس. هذا تعريفه طبعا إلا إذا تغير. طيب، إذا نزل عليه، إذا نزل عليه يعني حين النزول، حين نزوله في هذه الحالة قال معتصم، هذا ماء المطر معتصم. طيب، ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم. واضحة هاي المسألة. إذن بيّن ما هو المعتصم هنا. المعتصم هو الذي لا ينجس مجرد ملاقات النجس ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. ماء المطر متى يكون معتصم؟ قال إذا نزل. إذا نزل هذا ماء المطر، إذا نزل حين نزوله، فحين نزوله يكون معتصما. طبعا عليه ماذا يقصد بعليه؟ إذا نزل عليه ماذا يقصد بعليه؟ ها أحسنتم الأخت نور كربلاء، أنا ما كنت منتبه. تقول على النجس، وبعد على من؟ سواء كان نجس أو متنجس. نعم أحسنت. فهنا قال لا ينجس بمجرد ملاقات النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه. زين، هنا أنا مهم جدا، أنا ليش أدقق بهاي المسألة؟ لأن المسألة أيضا يختلف بها السيد السيستاني إذا ما ظل الوالد. قال وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا. هو هذا الشيء اللي أنا أريد أركز عليه. يعني ماء المطر يكون معتصم، وعرفنا المعتصم شنو. إذا كان ينزل مباشرة على النجس، مباشرة ينزل على النجس أو المتنجس إلا إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة فيخرج من ماذا يخرج؟ يخرج من كونه معتصما. جي، قال وكذا، يعني وكذا شنو؟ يعني يأخذ نفس الحكم، يعني وكذا يكون معتصما، يكون ماذا؟ معتصما. لو نزل أولا على ما يعد ممرا له عرفا، يعني ما نزل مباشرة، لا، نزل أولا ماء المطر وبعد ذلك نزل على لاقى النجاسة. لكن وين نزل أولا؟ على ما يعد ممرا له عرفا. يعني شنو ممرا له عرفا؟ وهل يوجد بالعرف، هل يوجد ممر عرفي لماء المطر؟ هكذا أريد نقول، هل يوجد ممر؟ نعم يوجد ممر عرفي ويوجد ممر ليس بعرفي. نعم، فمرة يسقط على مثلا ورق الشجر، مرة يسقط على سطح الدار، مرة يسقط على مسقف ومن هذا المسقف يسقط على النجاسة مثلا. فإذا صار عندنا مرة يسقط على ورق الشجر ومن بعده يسقط على النجاسة، ومرة يسقط على على مثلا سطح الدار ومن بعد يجري ويسقط على النجاسة، ومرة يسقط على مسقف مثلا ومن بعده يسقط، وهكذا. خلينا نشوف شنو اللي يريده هنا في هذه المسألة. قال: وكذا لو نزل أولا على ما يعد ممر له عرفا ولو لأجل الشدة والتتابع كورق الشجر. إذن يعتبر ورق الشجر هنا شنو؟ إنه لو نزل أولا على ورق الشجر وكان فيه من الشدة والتتابع فاعتبر أن هذا ورق الشجر العرف يراه ممرا لماء المطر. ورق الشجر، ورق النخيل، سعف النخيل ونحوه من هذه الأمور يعتبرها العرف ممرا له، وإن كان شنو؟ وإن كان فيه نوع من الشدة والتتابع، أي يصدق عليه أنه مطر نازل، مو قطرات بسيطة، لا، يصدق أنه هذا صحيح، ما مطر مستمر فيه شدة تساقط فيه تدافع. ففي هذه الحالة قال أيضا يأخذ نفس حكم الأول، يعني لو سقط أولا على النجس أو المتنجس أو سقط أولا على ما يعد له ممرا وبعد ذلك سقط على النجس أو المتنجس، فيأخذ نفس الحكم في العاصمية أنه يكون معتصما ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بها يتنجس. طيب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطاهرين.